فعله ليس على شرط أنه كان على الصفا والمروة صنمان، وكانوا في الجاهلية يطوفون بهما، فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يطوفوا بهما لأنهما كان فيهما الصنمان. هناك السبب الثالث، وهو أن الأصل في العبادات المنع، فلما ذكر الله الطواف في البيت وسكت عن الطواف بالصفا والمروة تحرجوا وقالوا إذا لم يذكر الطواف بالصفا والمروة فالأصل في العبادات المنع والتحريم، فيكون من طاف بهما عليه جناح، فنفى الله ذلك وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيكون السبب نعم، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. فهذه ثلاث أسباب. ثم يقال إن قوله عز وجل من شعائر الله يدل على أن قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما ليس على ظاهره، لأن كونهما من شعائر الله يقتضي النذب ايش للطواف بهما. ولهذا قالت عائشة لابن أختها قالت ليس ما فعلت أو ما فهمت، لو أراد الله ما فهمه عروة لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف به، يعني أن يدعه. على كل حال هي رضي الله عنها أقسمت في محل آخر أنه ما أتم الله حج إنسان ولا عمرته حتى يطوف بالصفا والمروة. نعم. جمعة.
قال بعض الناس واجب.
إيش؟
على المنبر.
إيه.
ليس واجب على الإنسان. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: فإنها على الناس حج البيت ولم يكن.
نعم.
وفي الحديث رقم 5: لها الحج ولم يكن العمرة.
إيه.
والآخر
نعم.
ولم يرد في دليل الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال آية.
نعم.
على وجوده.
نعم.
فقال
ما دليل هذا؟ ماذا نجيبهم؟ نجيبهم بأشياء. أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى العمرة حج الأصغر فتدخل في عموم الحج. ثانيا أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلى النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتل فيه، الحج والعمرة، وعلى تفيد الوجوه. ثالثا أن الله قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، فجعل حكم الحج والعمرة واحدة في السائل. قال إنه سنة فنعم له وجهة نظر، لكن الراجح أنها واجبة، إلا أنها ليست كفريضة الحج، يعني ليست من أركان الإسلام. نعم. إيش؟ ماذا؟ نعم. إذا دخل وقت الحج خلاص ما في شيء في مكة، لا طواف قدوم ولا عمرة ولا شيء. ولهذا هؤلاء الذين يكونون في اليوم الثامن ويتمتعون ليس لتمتعهم وجه، يقول إما أن تقرنوا أو تفرقوا، لأن الله قال من تمتع بالعمرة إلى وإلى للغاية، فيفيد أن بين العمرة والحج في هذا الحال إيش زمن له أول وله غاية. نعم. ايش
من
طاف طواف القدوم
بعد
ذهاب الناس الى عرفه؟ نعم. ارى اياكم اذا دخلوا في الحج يخرج المناسك.
قوله ثم لم تكن عمره تكلم عليه
من العلم؟
نعم.
حافظ طيب.
قبل ابواب يقول: وبذلك احتج عروة في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالطواف ولم يحل من حجه ولا صار عمره، وكذا أبو بكر وعمر، فمعنى قوله ثم لم تكن عمرة أي لم تكن الفعلة عمرة، هذا إن كان بالنص على أنه خبر كان، ويحتمل أن تكون كان تامة والمعنى ثم لم تحصل عمرة وهي على هذا بالرفع. وقد وقع في رواية مسلم بدل عمرة غيرة بغير معجمة وياء ساكنة وآخره هاء، قال عياض هو تصحيف، وقال النووي لها وجه أي لم يكن غير الحج، وكذا وجهه القرطبي.
يعني لم تكن عمرة تمتع لأنهم قد ساقوا الهدي. نعم. استمر. طيب. ترى التوقيت على هذه الجماعة انتبه. هذه أمكم. نعم.
تخير في
المعنى ولا تخير؟ اي
زوالي.
لا مش زوالي،
غروب.
إذا لها حافظ ورقيب وعتيد، نعم، وهو نعم الشيخ سامي. ولذلك شوف إن تأخرت أو تقدمت لا تطالبوا غيره.
حكي راح.
نعم
ثم
لا عن الغروب، لكن كيف نعرف الغروب؟ عندنا الساعة الأصلية هذه، ساعة العصر، يعني توقيت أم القرى. ساعة العصر فيها ثلاث اصطلاحات: توقيت أم القرى، وتوقيت الرابطة، وتوقيت الرابطة أفضل من أم القرى. وفي توقيت ثاني والله ما أدري اسمه، ثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه.
قال رحمه الله: باب ما جاء السعي بين الصفا والمروة، يشمل السعي كل واش، ويخص السعي بين العالمين، يعني في بطن الوادي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى شديدا في بطن الوادي حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي. وأما سؤال ابن عمر رضي الله عنهما إذا هل كان يمشي إذا بلغ الركن اليماني، يعني بناء على الطواف الذي كان في عمرة القضاء، فيقول: لا، إنه يرمي إلا إذا زحم على الحجر، لأنه رضي الله عنه متمسك باستلام الحجر، لا بد أن يستلمه، وحينئذ لا يمكن أن يرمل وهو يحاول أن يصل إلى الحجر الأسود. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان.
إن قال قائل: هل الأفضل اتباع ابن عمر في هذا بمعنى أن لا نرمل من أجل أن نصل إلى استلام الحجر، أو الأفضل أن نرمل؟ فالجواب الثاني هو الأفضل، لأن الرمل سنة في كيفية الطواف، فهو أولى بالمراعاة من سنة في نفس الطواف ليس في كيفيته. هنا.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا المكي ابن إبراهيم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت، ثم صلى ركعتين، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاد الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو أنه قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثله.
كلام عن حديث هذا
حديث ابن عمر حديث أنس الأخير شيخ حديث الرابع حديث ابن عباس إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته، والمراد بالسعي هنا شدة المشي، وقد تقدم القول فيه في باب بدء الرمي.
نعم، بالنسبة للرمى في الطواف مسلم، لكن بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة في النفس منه شيء، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعى من أجل أن أم إسماعيل سعت في بطن الوالد، ومن أجل ذلك سعى الناس. نعم يا سليم. أرد عليهم أنهم يعرفون، بمعنى أنك لا تحلل ولا تحل لك امرأتك حتى تطوف وتسعى، هذا المراد.
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
هي ذكرت أنها لم تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف، وإلا فاشتراط الطهارة له ليس بواجب، يعني فالطهارة له غير واجبة للسعي، لكن لا يمكن أن تسعى إلا بعد طواف، فلهذا لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افعلي ما في الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وإذا قال غير أن لا تطوفي بالبيت يعني ولا بين الصفا والمروة، كما ورد ذلك صريحا في موطأ مالك رحمه الله.
نعم، هذا شيخ العيني.
نعم.
وقول ابن عباس ليري المشركين قوته فيه حصر السبب فيما ذكره على ما هو المشهور في إنما من إفادة الحصر، وقد جاء عن ابن عباس سبب آخر وهو سعي أبينا إبراهيم عليه السلام، فيجوز أن يكون هو المقتضي لمشروعية الإسراء على ما رواه أحمد في مسنده من حديث ابن عباس، قوله قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمر بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي فسابقه إبراهيم عليه السلام. وقد ورد أيضا سبب آخر وهو سعي هاجر عليها السلام على ما صرح به البخاري عن ابن عباس قال جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحديث وفيه فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها وسعت سعي إنسان مجهود حتى إذا جاوزت الوادي الحديث وفيه ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما، فإن كان المراد بقوله فلذلك سعى الناس بينهما الإسراع في المشي فهذه العلة من نص الشارع، فهي أولى ما يعلل به السعي، وإن أراد بالسعي مطلق الذهاب فلا، ويدل عليه رواية الأزرق فلذلك طاف الناس بين الصفا والمروة، والله أعلم.
الصواب فلذلك سعى الناس يشمل السعي بين الصفا والمروة عموما، وكذلك السعي في وادي الذي هو الرطب الشديد.
نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحارت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.
فنهي إلا أن الذين ساقوا الهدي كانوا قليلين، لأنه لم يسوق الهدي إلا الأغنياء، وعامة الصحابة رضي الله عنهم فقراء، فيكون عامتهم فسخوا الحج إلى عمرة وفسخوا القران إلى عمرة ليصيموا متمتعين. فإن قلت هل يجوز أن يفسخ الإنسان الحج إلى العمرة ليتحلل منها وينصرف إلى أهله؟ فالجواب لا، لأنه إنما أمر بفسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعا، والتمتع أفضل، ولم يرخص له أن يفسخ الحج إلى عمرة ليتحلل عن قرب ويرجع إلى أهله.
حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى،
الكلمة يعني الجرح.
فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها، أو قالت سألناها، فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي. فقال لتخرج العواتق ذوات الخدور، أو العواتق وذوات الخدور والحيض، فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. فقلت الحائض. فقال أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا؟
إن هذا الحديث فيه فوائد كما سبق، وفيه إشارة إلى أن منع الحائض من الطواف لا لاشتراط الطهارة، ولكن لكونها حائضا والحائض لا تدخل المسجد على وجه المكث فيه، والداخل المسجد الحرام ليطوف سينكث مدة الطواف، قد تطول وقد تقصر. ففي هذا إشارة إلى ما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، أن منع الحائض من الطواف ليس لأنها غير طاهر، ولكن لأنها سوف تمكث في المسجد والحائض ممنوع من المكث في المسجد. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز غزو النساء مع الرجال، ولكن لا يبشر القتال، اللهم إلا عند الدفاع عن النفس فهذا شيء آخر، وإلا فلا يباشرن القتال ابتداء لقلة صبر المرأة والاستعلاء الرجل عليها، فإذا استعلى عليها رجل من العدو ثم قتلها صار في هذا كسر لقلوب المجاهدين. نعم لو هاجمها أحد فيجب عليها أن تدافع عن نفسها. وفي هذا أيضا في هذا الحديث الدليل على جواز مداواة النساء للجرحى والمرضى لقولها كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرض. فإذا قال قائل يلزم من هذا أن تباشر المرأة علاج الرجل، فالجواب وإن لزم، لأن هذا حاجة أو ضرورة. ولهذا لو رأت المرأة رجلا غريقا وهي تعرف أن تسبح وجب عليها أن تنزل وتخرجه، وكذلك العكس. فلكل مقام مقام. وفي التفريق بين الرجال والنساء في القتال دليل على أن المرأة إنما تمكن من العمل الذي يليق بها، لا أن تشارك الرجل في كل أعماله ومسؤولياته. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحديث سواء كان المراد به الفرس الذين ولوا عليهم ابنة كسرى أو إنه عام، فإن كان الأول فيقال ما الفرق بين هذه وغيره. المرأة لا تتولى ولاية عامة في الحكومة الإسلامية أبدا، ومن ولاها فقد خاب، لأنها قاصرة التفكير والعقل. وإذا وجد نابغ من النساء فهذا نابغ، والنابغ لا حكم له. فإن قال قائل أرأيت لو كان هناك طبيب وطبيبة فأيهما الذي يداوي الرجل؟ من؟ الطبيب الرجل لا شك في هذا، لأن مداواة المرأة للرجل إنما تكون عند الحاجة أو الضرورة، ولا بد من قيد في مداواة المرأة للرجل وهو أن لا يخلو بها، فإن خلا بها فهو حرام. فإن قال قائل التهمة هنا بعيدة، لأن الرجل مريض قد انشغل بنفسه فهو بعيد أن يحصل منه تحرك شهوة، فالجواب لا تسأل. إذا خلت امرأة ممرضة جميلة برجل ولو كان مريضا فإنها بلا شك إذا قامت تمس جلده سوف تحرك شهوته. ولا تقل هذا مريض، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلا يجوز أن تخلو المرأة بالرجل لمداواته، ولا أن يخلو الرجل بالمرأة لمداواتها. نعم.
من الداوي يعني من الحاجة أو الضرورة ما نقع فيه اليوم في وجود المرضى في المستشفيات، وهل أيضا وهل الخلوة تنفك بفتح الباب؟
نعم. أما ما نحن فيه اليوم ما أستطيع نحكم، لأن فيه في بعض المستشفيات فيها رجال ومع ذلك يجعلون النساء للتعالج، وبالعكس حتى قيل لي إن بعض المستشفيات يرسلون النساء للرجال والرجال للنساء، وهذا والعياذ بالله محرم لا شك. وأما الباب المفتوح فإن كان الحجرة كلها بابا، إن كانت كلها بابا فنعم، لأنهم ما في خلوة، أو زجاج، أو كان الباب في جانب ولكن الباقي زجاج فهذا أيضا لا خلوة. وأما إذا كان باب وحجرة عليها جدران لا يرى من وراءها فهذا خلوة. نعم.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها افعل ما يقع الحاج غير لا تطوف من البيت، هل يفهم من ذلك أن الآن يعني أن تسعى بين الصفا
والمروة
وهو داخل سور المسجد الآن؟
لا، ولا يمكن تسعى بين الصفا والمروة حتى لو كان خارج السور، وذكرنا ذلك لكم قريبا يا جماعة.
ما طهر، 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 ما طهر،
اي ذكرنا هذا وقلنا ان هي تقول لم اطف ولم اسعى، وقلنا في روايه مالك صريحه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لها غير ان لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروه حتى اي المعنى حديث مو واحد. نعم هي قالت انها لم تطوف قدمت مكه ولم اطوف بين الصفا بالبيت ولا بين الصفا والمروه، هي قالت هذا. وقلت لك ان رواه مالك يقول لها غير ان لا تطوفي البيت ولا بين الصفا والمروه، اين انت؟ ولا يمكن ان يصح سائل الا اذا تسبق الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم انما قال لا حرج في سعي الحج اذا قدمه على طواف الافاضه، على ان بعض اهل العلم قال ولا سعي الحج لا يقدم على طواف الافاضه، وان معنى قول السائل سعيت قبل ان اطوف يعني بذلك القارن الذي سعى عند طواف القدوم، فهنا يكون سعى قبل طواف الافاضه، لكن عندي هذا التاويل بعيد مستقر، يعني مثل هذا لا يسال عنه وقد جرى من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه سعى بين الصفا والمروه بعد طواف القدوم قبل طواف الافاضه. افهمت الان ولا لا؟ طيب نعم.
قدم علي من اليمن ومعه هدي.
بقي انا في تواصل. يقول فقالت هل على احدانا بأس ان لم يكن لها جلباب الا تخرج؟ قال تلبسها صاحبتها من جلبابها. هذا في صلاه العيد امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ان يخرجن حتى الحيض وذوات الخدوع. فسالنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا لم يكن لها جلباب، الجلباب هو الذي يغطي الجسم كله، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها يعني تعيره، وهذا يدل على ان المراه لا تخرج بلا جلباب، بمعنى لا تخرج في الدرع اللي هو القميص ولا في شيء لا يستر جميعها.
باب الاهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج اذا خرج الى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. اقلب الشريط من فضلك. أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب الحج من صحيح البخاري رحمة الله عليه.
ثلاثة.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا دليل على أن الإنسان لا بأس أن يستعمل الألفاظ المؤكدة، لأنهم لما قالوا له هذا أعلن إعلانا وأشهدهم أنه أوجب عمرة، حتى لا يبقى لأحد كلام أو مشورة. وفيه أيضا دليل على جواز إدخال الحج على العمرة بدون ضرورة، لأن إدخال الحج على العمرة للضرورة جائز في قصة من؟ في قصة عائشة، لكن بدون ضرورة هذا قد يقول قائل لا يجوز، ولكن العلماء أجمعوا على جواز ذلك، اللهم إلا من قال بوجوب التمتع. والصواب أن هذا جائز، يعني أن يدخل الحج على العمرة قبل أن يسعى في الطواف ويكون قارنا، وفيه دليل على أن القارن يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة، ويكفيه أيضا طواف واحد، لكن الطواف اللي قبل السعي طواف قدوم سنة. طيب لو أن القارن سعى قبل أن يخرج إلى عرفة بدون أن يطوف طواف القدوم فلا يجوز، لأن السعي لابد أن يسبقه طواف نسك كطواف القدوم أو طواف الإفاضة. نعم.
باب الطواف على وضوء. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم عمر رضي الله عنهم مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمره وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا.
الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطواف، لكن هل مجرد الفعل يدل على الوجوب؟ المعروف أنه لا يدل على الوجوب، لأنه لم يأمر به، ما قال لمن أراد أن يتوضأ أن يطوف توضأ، لكنه فعل. ثم إنه يفعله أيضا من أجل ركعتي الطواف، لأن ركعتي الطواف لا بد فيهما من وضوء. هل تكلم على هذه؟
قوله باب الطواف على وضوء. أورد فيه حديث عائشة إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف، الحديث بطوله، وليس فيه دلالة على الاشتراط إلا إذا انضم إليه قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور. وقال
حتى لو انضم قوله خذوا عني مناسككم، لأن هذا ليس على إطلاق الاتفاق، وإلا لقلنا كل شيء فعله الرسول في الحج يكون واجبا ولا قائل به، فهذا الضم لا يفيد. نعم.
وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور، وخالف فيه بعض الكوفيين، ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم
أصحاب أبي حنيفة.
ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت غير أن لا البيت حتى تطهري، وسيأتي بيان الدلالة منه بعد بابين.
لكن هذا ليس حجة، إن قال حتى تطهري وطهارتها انقطاع حيضها، بدليل قول الله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الحيض، فإذا تطهرنا أي اغتسل، فليس فيه دليل. والحائض فرق بينه وبين الطاهر، الحائض لا تنكث النسك، نعم تعبره لا بأس، أما تنكث فلا. وهذا وجه نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة أن تطول عن الطواف البيت. وكذلك قوله في صفية لما قيل إنها حائط قال أحافستنا هي، يعني لا يمكن أن تطول.
بعد بابين ذكر هذا
كم؟
قال ثم ورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث. الأول منها حديث عائشة وفيه افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وهو بفتح التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد الهاء أيضا، أو هو على حذف إحدى التائين وأصله تتطهري. ويؤيده قوله في رواية مسلم حتى تغتسلي. والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل، لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلت. وفي معنى الحائض الجنوب، والمحدث، وهو قول الجمهور. وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط. قال ابن أبي شيبة حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سألت الحكم وحمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا. وروي عن عطاء إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها. وفي هذا تعقب على النووي حيث قال في شرح المهذب انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف، واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم إن فعله انتهى، ولم ينفردوا بذلك كما ترى، فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة. لكن عن أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم، وعند المالكية قول يوافق هذا.
انتهى. غريب ما ذكر قول شيخ الإسلام، مع أن شيخ الإسلام رحمه الله نصره نصر عظيم وذكر له أدلة وشواهد، يعني عدم وجوب الوضوء للطواف. نعم.
هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة من الطواف وهي حائض من أجل ركعتين الطواف، لأنه يلزمها إذا طافت
لا نهي ما هو بلازم الطواف صلاة ركعتين ليس بلازم
يسقط عنها إلا
لكن لا نرى جواز طواف الحائط، لكن إذا طافت وهي طاهر لكن على غير وضوء أو طاف الرجل على غير وضوء هذا محل الخلاف. إيش؟ عمرة
في الفرض واجبة على الفرض.
نعم.
صنن حجة في سنة في حجة الفريضة، فهل يجب عليه التمتع أو القران أو لا يجب؟
الظاهر أنه يجب إما التمتع أو القران الفورية. شوف عندي يقول لم تكن عمرة، هل مرادها أنهم لم يتمتعوا؟
يقول وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في باب من طاف إذا قدم.
لا هذا شرح ثم لم تكن عمرة هو الحديث.
ما ذكر شيء.
عجيب. الله مرادها لم تكن عمرة يعني أنهم قرن لأن معهم الهدي. نعم يا سليم.
بالنسبه
لعائشه ما خص فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر
بالنسبه في صلاه العيد
وهنا
اخرى ما احرم، يعني كان ابن مسجد.
نعم
هذا دليل على ان
الله
حرم
ما
خص فيها.
صحيح.
يعني
اشكال هذه اشكال
على ان الطلاب
أن
الصحابة
رضي الله عنهم منهم منهم كثير منهم أفضل. نعم. ومع ذلك أليس معطاء عليهم حديثة؟ لكن كثير من أيضا تمتع وقرن أكثرهم تمتع لأن الرسول لما أمرهم أن يجعلوها عمرة جعلوها عمرة.
العين يقول ثم لم تكن عمرة بالرفع والنصب على تقدير كون على تقدير كوني لم تكن تامة أو ناقصة. باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا تناح عليه أن يطوف بهما. فوالله ما على أحد تناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا تناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أن أبا بكر بن عبد الرحمن ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت.
يقرأ آية من الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يفهم أن الطواف بهما ينتفي به الجناح، وكان بصدد أن يأثم، ولكن من عرف سبب النزول زال عن الإشكال. وسبب النزول أنهم كانوا يتحرجون الطواف بهما لأنهم يهلون من مناط طاغية المشلل فتحرج. وفي أيضا
مخالفة للسنة.
نعم.
كيف يجمع بينها وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق؟
ما هي معصية؟ ما يرون معصية، يرون صلاتهم في مكة أو في ميناء ليس بمعصية. نعم.
جزاكم الله. بعض الحجاج يضع على بطنه خيطا وعلى خصر ما يدل من الوسط الخيط خرقة تصفر السوأتين، هل هذا يعد يعني من السراويات المنهي عنها؟
يلبس الإزار.
نعم يلبس الإزار. نعم. الإزار يضع خيط.
خيط
على قص.
يتحزم كذا.
نعم. وفي وسط الخيط هذا تدل خرقة تستر السوأتين.
يعني ما الإزار قصير ما ينضم.
لا هو الإزار طويل. لكن تحت.
يعني عريض يمكن ينوي مليتين أو ثلاثة.
لا لا هو الإزار عالي بس من تحت الإزار يضع خيط على الخصر يتدلى من هذا الخيط خرقة تستر السوأتين.
سوأتين مستورة بالإزار؟
لا يعني هو يعني حتى إذا جلس يعني ما تنكشف العورة وإذا نام وكذا فيستر السوء تماما. يعني
تصورها ها؟
نعم
يعني من تحت الصفا حتى يرجع من الخلف.
يعني مثل الحفاظ. الله ما أعرف هذا، أراد أن أتكلم وكان الحمد لله أن أحرص على أن لا تبني العوراة ولا تبني العوراة. ثلاثة؟ نعم.
حفظك الله شيخ بوافق يوم التروية يوم الجمعة والحاجة في مكة، فالأولى أن يذهب إلى ميناء.
لا، الأولى أن يذهب إلى ميناء، الأولى أن يذهب إلى ميناء، لأن هذا متعلق بالمسلم.
باب التهجير بالرواح يوم عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج.
ألا
نعم، كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق.
الله أكبر. انظر الأمراء كيف طاعتهم للخلفاء، وانظر الخلفاء أيضا كيف رجوعهم إلى أهلهم، لأنه كتب عبد الملك بن مروان رحمه الله إلى الحجاج بن يوسف الثقفي المعروف بالجبروت والظلم، ولا حاجة إلى ذكر ما يفعل، أن لا يخالف ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه في الحج، وحصل ما سمعته، وتوقف ابن عمر حتى خرج الحجاج وسار. وهذا كل مما يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على عدم مخالفة الأمراء، إلا إن أمروا المعصية فلا طاعة لهم فيما أمروا به. وفيه أيضا دليل يقول دليل على جواز نصح الابن مع وجود أبيه، قلت الدلالة نعم سالم تكلم على الحجاج مع وجود أبيه، ولعل أباه رضي الله عنه سكت عن هذه المسألة لأن مسألة سهلة، وخاف أن يشق على الحجاج فيأمر في كل شيء، وإلا فلا يخفى علينا جميعا قوة وغيرة ابن عمر رضي الله عنه. وفيه أيضا دليل على العمل بالقرائن، لأن الحجاج جعل ينظر إلى ابن عمر، ولكن إذا قال قائل لماذا لم يقل الحجاج لابن عمر أصدق سالم؟ فالظاهر أنه لم يقل هذا احتراما لأبيه ابن عمر، وكفاه النظر. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، هل نقول لتارك الصلاة لا تحج مع أن في نيته أنه إذا حج سيصلي اعتبارا الحج يكفر ما قبله، أو نقول صلي ثم؟
نعم، نقول أنه صلي ثم حج، لأنه لا يمكن أن يحج وهو كافر، تارك الصلاة كافر ولا يمكن أن يحج وهو كافر، فنقول إن كنت تريد الحج فصلي أولا. نعم.
بسم الله، هل هذا الذي لا يصلي يقول يعني صلى فرض واحد يكون دخل في الإسلام؟
كان في خلاف من العلماء السابقين أو اللاحقين من يرى أنه إذا ترك صلاة واحدة فقط بلا عذر حتى على يقول كفر.
لا يعني هو يعني ما يصلي، لكن عندما أراد الحج صلى مثلا الظهر وراح البيت، يعني هل
لا بأس من حين صلى رجع للصلاة؟ نعم.
بارك الله فيك، بعض الفقهاء يذكر
غسل. نعم.
بارك الله فيك، بعض الفقهاء يذكر غسل بيوم عرفة.
نعم.
يعني من المستحبات. هل هذا يعني صحيح؟
ابن عمر أقدر الحجاج على هذا، على أنه وهو فيما نرى من الأمور التي إن احتاج الإنسان إليها اغتسل، يعني إذا كان ينشطه اغتسل، أما إذا كان لا يحتاج إليه فلا يغتسل. وهذا السؤال طويل من سعد الجلعود، أعطنا ملخصة. ايش؟ نعم.
جواز الاحرام يدخل الحج قبل ثلاثه عمر. في البدايه
حج يدخل من عمار. نعم. اي طيب وش؟ استدل بايش؟ على؟
ان الاحرام قد يقع قبل
نعم. أنت ما سألتني عن هذا من قبل؟ يمكن أحد غيري. على كل حال هذه الآية تدل على أنها لا يصح الحج في غير شهر الحج، لأنه رتب أحكام النسك على من فرض فيهن، قال فمن فرض فيهن حج فلا رفث. ومفهوم الشر أن من فرض في غيرهن الحج فإنه لا يصح الإحرام، ضرورة أنه إذا انتفت الأحكام المبنية على الإحرام فقد انتفى الإحرام. نعم. وهو نعم أنه أحرم. نعم. قبل المقام لا شك، لكن أولا نقول فعل الصحابي ليس حجة إذا خالف النص، هذه واحدة. وثانيا لأنه أحرم من خراسان، أي نوى الإحرام من خراسان. المهم أن القول الراجح في هذه المسألة قول الشافعي أنه إذا أحرم من الحج قبل أشهره انعقد عمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب الوقوف على الدابة بعرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعير فشربه. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه.
هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله، هل الأولى أن يقف راكبا أو الأولى أن يقف ماشيا؟ والصحيح أن هذا يرجع إلى حال الإنسان. إذا كان أخشع لقلبه وأحضر أن يكون راكبا على السيارة سواء فوق السطح أو في جوفها فليفعل، وإن كان الأفضل أن ينفرد بمكان ويدعو الله عز وجل إن كان هذا أفضل لقلبه فليفعل. فالصواب أن هذا يختلف باختلاف حال الحاج. نعم.
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما، سأل عبد الله رضي الله عنه: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل يتبعون بذلك إلا سنته؟
الجمع بين الصلاتين يعني صلاة الظهر والعصر، فالجمع بينهما ثابت بالسنة وهو جمع تقديم، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مقيما بعرفة، لكن هذا الجمع له أسباب، منها أن الناس مجتمعون وسيتفرقون إلى مواقفهم، فصلاتهم جماعة مجتمعين أفضل من كونهم يصلون الظهر مجتمعين والعصر متفرقين. ولهذا جاز الجمع في المطار يعني في البلدان، مع إمكان أن يصلي كل واحد في بيته للعذر، لكن الجمع للمطار هو من أجل تحصيل الجماعة، وإلا لقيل صلوا المغرب ثم قل صلوا في حالك. ومنها أن يتسع وقت الوقوف، لأن الناس لهم أغراض من غداء أو نوم أو غير ذلك، فقدم صلاة العصر حتى يأتي وقت الدعاء وهم متفرغون. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي الجمعة، مع أن اليوم كان يوم الجمعة، لأن المسافر لا يصلي جمعة، ولو صلى المسافر جمعة لأمرناه بإعادتها، يعيدها إيش؟ ظهرا. هذا إذا كان على ظهر السير أو نازل في البر. أما إذا نزل في بلد فإنه يلزمه أن يحضر الجمعة ويصلي مع المسلمين. وأما في حال بروزه خارج البلاد فإنه لا يجوز أن يصلي جمعة، وإن صلى فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها ظهرا. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة أنه خطب الناس بعد أن صلى الظهر والعصر، وخطبة الجمعة تكون قبل الصلاة. ويدل لهذا أيضا أن الجمعة لا تجمع إليها العصر، فتعين أن تكون صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفة هي صلاة الظهر.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
هذه آثار ليس فيها حديث مرفوع. الإهلال يوم التروية يكون قبل الظهر لمن كان متمتعا، وأما القارن والمفرج فهو مهل من حين أحرم من الميقات. لكن إذا نزل القارن والمفرج في مكة فمتى يهل؟ نقول يهل إذا ركب راحلته متجها إلى منى. وظاهر أثر ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان يصلي الظهر ثم يخرج إلى منى. وظاهر حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى منى قبل صلاة الظهر، حيث قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فعلى هذا يكون الإحرام بالحج للمتمتع قبل الظهر، ويكون خروج القارئ والمفرد قبل الظهر، فيصلوا بمكة بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. كلام على ابن حسن بن عمر
الوقت الذي يغل فيه وقت الإهلال.
نعم.
قال: واختلفوا في الوقت الذي يهل فيه، فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية، وروى مالك وغيره بإسناد منقطع، وابن المنذر بإسناد متصل عن عمر أنه قال لأهل مكة: ما لكم يقدم الناس عليكم شؤتا وأنتم تنضحون طيبا مدهنين، إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج. وهو قول ابن الزبير، ومن أشار إليهم عبيد بن جريج بقوله لابن عمر: أهل الناس إذا رأوا الهلال. وقيل إن ذلك محمول على الاستحباب، وبه قال مالك وأبو ثور. وقال ابن المنذر: الأفضل أن يهل يوم التروية إلا المتمتع الذي لا يجد الهدي ويريد الصوم، فيعجل الإهلال ليصوم 3 أيام بعد أن يحرم. واحتج الجمهور بحديث أبي الزبير عن جابر، وهو الذي علقه المصنف في هذا الباب. وقوله في الترجمة: للمكي، أي إذا أراد الحج. وقوله: الحاج، أي الآفاقي إذا كان قد دخل مكة متمتعا.
والصواب أنه لا يهل إلا اليوم الثاني. ومن قال من العلماء إنه يهل يوم السابع إذا لم يجد الهدي، ليصوم السابع والثامن والتاسع، فقوله ضعيف، لأن قوله تعالى 3 أيام الحج يشمل من ابتداء العمرة إلى أيام التشريق. حتى وإن كان محلا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخلت العمرة في الحج. وعلى هذا في الصحيح في هذه المسألة أن من لم يجد الهدي من المتمتع وقارن فالمتمتع لا يحرم إلا يوم التروية، والقارن لا يخرج إلى منى إلا يوم التروية. أنا أريد حديث عمر أنه صلى الظهر بالماء.
خلاص. قوله: وقال عبيد بن جريج لابن عمر الأخير هذه السنة
قبل.
وقال ابن عمر: يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر.
نعم.
يقول: قوله: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى، كذا في معظم الروايات، وفي نسخة معتمدة من طريق أبي الوقت إلى منى، وكذا ذكره ابن بطال في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه، ولا إشكال فيها. وعلى الأول فلعله أشار إلى الخلاف في ميقات المكي. قال النووي: ميقات من بمكة من أهلها أو غيرهم نفس مكة على الصحيح، وقيل مكة وسائر الحرم، انتهى. والثاني مذهب الحنفية، واختلف في الأفضل، فاتفق المذهبان على أنه من باب المنزل، وفي قول للشافعي من المسجد. وحجة الصحيح ما تقدم في أول كتاب الحج من حديث ابن عباس: حتى أهل مكة يهلون منها. وقال مالك وأحمد وإسحاق: يهل من جوف مكة ولا يخرج إلى الحل إلا محرما. واختلفوا في الوقت الذي يهل فيه. فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية، وروى مالك وغيره بإسناد منقطع، وابن المنذر
أي هذا الإقرار. الإشكال هل يكون قبل صلاة الظهر أو بعدها؟ هذا الإشكال. والصحيح أنه قبل صلاة الظهر، وأنه يحرم إن كان متمتعا أو كان من أهل مكة وأراد الحج، يحرم يوم 8 قبل الظهر ويخرج إلى منى ويصلي بها.
سيأتي في الباب اللي بعده.
نعم،
في الباب اللي بعده.
طيب.
باب أين يصلي الظهر يوم التروية. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية.
عقلته فتح قاف قرأت بالكسر
سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك.
ترجمة.
قوله باب أين يصلي الظهر يوم التروية، أي يوم الثامن من ذي الحجة. وسمي التروية بفتح المثنات وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية، لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء، لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون. وأما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء. وقد روى الفاكهي في كتاب مكة
وينهم يشوف اليوم الحمد لله.
وقد روى الفاكهي في كتاب مكة من طريق مجاهد قال قال عبد الله بن عمر يا مجاهد إذا رأيت الماء بطريق مكة ورأيت البناء يعلو أخشابها فخذ حذرك. وفي رواية
حذرك
فخذ حذرك. وفي رواية فاعلم أن الأمر قد أضلك. وقيل في تسمية يوم التروية أقوال أخرى شادة، منها أن آدم رأى فيها حواء واجتمع بها، ومنها أن إبراهيم رأى في ليلته أنه يذبح ابنه فأصبح متفكرا يتروى، ومنها أن جبريل عليه السلام قري فيه أرى فيه إبراهيم مناسك الحج، ومنها أن الإمام يعلم الناس فيه مناسك الحج، ووجه شذوذها أنه لو كان من الأول لكان من الرؤية، أو الثاني لكان من التروي بتشديد الواو، أو من الثالث لكان من الرؤيا، أو من الرابع لكان من الرواية. قوله حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي، وإسحاق الأزرق هو ابن يوسف، وسفيان هو الثوري. قال الترمذي بعد أن أخرجه صحيح مستغرب من حديث إسحاق الأزرق عن الثوري، يعني أن إسحاق تفرد به. وأظن أن لهذه النكتة أردفه البخاري بطريق أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز، ورواية أبي بكر وإن كان قصر فيها كما سنوضحه، لكنها متابعة قوية لطريق إسحاق. وقد وجدنا له شواهد، منها ما وقع في حديث جابر الطويل.
الحديث المتابعة كما مصطلح.
أجل وإن كان قصر.
لا قصر متابعة. متابعة ناس. متابعة قوية.
منها ما وقع في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الحديث وروى أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم من حديث ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات. وله عن ابن عمر أنه قال كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. وحديث ابن عمر في الموطأ عن نافع عنه موقوفا، ولابن خزيمة والحاكم من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفة. قوله يوم النفر بفتح النون وسكون الفاء يأتي الكلام عليها في أواخر أبواب الحج. قوله حدثنا علي لم أره منسوبا في شيء من الروايات، والذي يظهر لي أنه ابن المديني، وقد فاق المصنف الحديث على لفظ إسماعيل بن أبان، وإنما قدم طريق علي لتصريحه فيها بالتحديث بين أبي بكر وهو ابن عياش وعبد العزيز وهو ابن رفيع. قوله فلقيت أنسا في رواية الكشميهني، قوله فلقيت أنسا ذاهبا في رواية الكشميهني راكبا، قوله انظر حيث يصلي أمراؤك فصل، هذا فيه اختصار يوضحه رواية سفيان، وذلك أنه في رواية سفيان بين له المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية وهو بمنى كما تقدم، ثم خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة، فقال له صلي مع الأمراء حيث يصلون. وفيه إشعار بأن الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين، فأشار أنس إلى أن الذي يفعلونه جائز وإن كان الاتباع أفضل. ولما خلت رواية أبي بكر بن عياش عن القدر المرفوع وقع في بعض الطرق عنه وهم، فرواه الإسماعيلي من رواية عبد الحميد بن بيان عنه بلفظ أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر هذا اليوم؟ قال صلى حيث يصلي أمراؤك.
صلي معنى صلي في هيات في الدنيا.
قال الإسماعيلي قوله صلى غلط، قلت ويحتمل أن يكون كأن تكون كانت صلي بصيغة الأمر كغيرها من الروايات، فأشبع الناس اللام فكتبت بعدها ياء فقرأها الراوي بفتح اللام، وأغرب الحميدي في جمعه فحذف لفظ فصلي من آخر رواية أبي بكر بن عياش، فصار ظاهره أن أنسا أخبر أنه صلى حيث يصلي الأمراء وليس كذلك، فهذا بعينه الذي أطلق الإسماعيلي أنه غلط. وقال أبو مسعود في الأطراف جود إسحاق عن سفيان هذا الحديث ولم يجوده أبو بكر بن عياش. قلت وهو كما قال.
حديث سفيان آخر شيء
الفوائد كل رواية. وفي الحديث أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى، وهو قول الجمهور. وروى الثوري في جامعه عن عمرو بن دينار قال رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة، وقد تقدمت رواية القاسم عنه أن السنة أن يصليها بمنى، فلعله فعل ما نقله عمرو عنه لضرورة أو لبيان الجواز. وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس قال إذا زاغت الشمس فليرح إلى منى. قال ابن المنذر في حديث ابن الزبير
يرحت الفتحة
ما شك
يرح
إذا زاغت الشمس فليرح إلى منى. قال ابن المنذر في حديث ابن الزبير إن من السنة أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى. قال به علماء الأمصار قال ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى الليلة التاسع شيئا. ثم روى عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه. قال ابن المنذر والخروج إلى منى في كل وقت مباح، إلا أن الحسن وعطاء قال لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين، وكرهه مالك، وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي إلا إن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج. وفي الحديث أيضا الإشارة
هذا اللي حصل مع علماء رحمهم الله في وقت الساعة، يعني كرهوا أن يخرج يصلي إلى منى قبل يوم التروية لأنهم يشغلون مكانا ليس فيما ليس مشروعا فيه في ذلك الوقت، كما كرهوا أن يتأخر عن يوم التروية أن يتأخر عن الخروج إلى منى. فالسنة أن تخرج ضحى إلى منى وتصلي الظهر هناك، وإن تأخرت إلى أن تزول الشمس ثم تخرج قبل صلاة الظهر وتصلي في منى فلا بأس. وكانت منى فيما عهدنا ونحن قريبا كان بينها وبين مكة مسافة طويلة في الصحراء وأودية، لكن الآن اتصلت. وفي هذا الحديث دليل على ورع الصحابة وحسن سيرتهم ومنهجهم، حيث بين السنة ونهوا عن المخالفة. شفق بين السنة أن تصلي الظهر في منى ونهوا عن المخالفة مخالفة الأمراء أمراء الحجيج، فصلي حيث صلي، إن صلوا في منى صلي في منى، إن صلوا في مكة صلي في مكة، لأن المخالفة الشر. ولكن من يفقه هذا من 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 بعض الناس اليوم حيث يريدون أن يطبقوا السنة ولو كان فيها مشاقة، وهذا غلط عظيم، لا سيما من يؤبه له أو من يسعى بين الناس بأعلى صوته خالف السنة السنة كذا، يترتب على هذه من المفاسد أكثر مما يترتب على المصلحة. فانظر أحد الصحابة مبينون السنة ويقول لا تخالف أميرا كم من
نفسي. وفي الحديث أيضا الإشارة إلى متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة.
انتهى. سبقناه بالتعليق.
حدثنا علي أنه سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت أنس وحدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنس رضي الله عنه ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصل.
كأن أنس رضي الله عنه فهم من هذا السائل أنه يريد المخالفة، ولهذا لم يبين له أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في منى، بل قال صلي حيث يصلى أمراؤك. فالسؤال ليس سؤال استشهاد، بل لعله سؤال إثارة، ليش يصلي العميد مثلا في مكة ثم يخرج؟ ولهذا لم يخبره، فالقى صلي حيث يصلي أمراء. نعم.
إلا من قال لعجل الجاهلية لكون الله تدور في ليس للسفر، كان هذا هو العلة أو بعض العلة.
أيه، لم يجوز أن تتعدد العلة في حكم واحد. نعم.
باب الصلاة بمنى. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. حدثنا آدم
ألبى في قوله بمنى بمعنى في، ومن المعلوم أن الحروف حروف المعاني لها معاني متعددة تأتي بمعنى كذا وبمعنى كذا وبمعنى كذا. قال الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالله أي وفي الله.
حدثنا آدم
كما تأتي فيه بمعنى الباء مثل قوله صلى الله عليه وسلم معذبة امرأة فيها امرأة حبست أي بسبب بهبة. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى الركعتين.
هذا يبين أن قول الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أكمل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا الشرط ألغي والحمد لله، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. وهنا يقول نحن أشد ما أكون نعم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بما قتل.
حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان.
وهذا يدل على أنه كان يصلي أربع، مع أنه ذكر أن صلاة الأربع مما تفرقت به الطرق وكان ينكر هذا، حتى أنه استرجع لما بلغه أن عثمان صلى أربعا ومع ذلك يصلي خلفه أربعا، فقيل له يا أبا عبد الرحمن ما هذا؟ كيف تنكر على عثمان ثم تصلي خلفه أربعا؟ فقال رضي الله عنه الخلاف شر، الخلاف شر وصل. فانظر كيف يتابع الصحابة في الزيادة التي يرونها خلاف السنة، وهي مبطلة عند بعض العلماء الذين يرون أن القصر واجب، ومن الناس من ينكر متابعة الإمام في رمضان في صلاة التراويح إذا صلى 23، فتجده جالسا والناس يصلون فلا يتابع، ويقال يا أخي اتق الله لا تفرق المسلمين. وانظر إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم كيف يتقون الخلاف اتقاء بالغا.
باب صوم يوم عرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. باب التلبية.
هذا دليل على أن ما أفعله بعض الناس من صوم يوم عرفة استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه إنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده، فتجد يصوم في يوم عرفة، فيقال له كيف تفعل هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصوم؟ ادعى أن الرسول ترك صومه رفقا بالأمة، فيقال سبحان الله يترك النبي صلى الله عليه وسلم صومه مع أنه مستحب رفقا بالأمة؟ الأمة ليس عليها مشقة إذا صامت، وإذا قدر أن فيها مشقة فالأمة كلها تعرف أن هذا أن صوم هذا اليوم سنة لا ليس بواجب. فالصواب أن صوم يوم عرفة للحجاج مكروه، أدنى ما يكون أن يكون مكروها لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ورد حديث لكن فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. نعم.
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه.
لأن كل ذكر الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية والتكبير، وفي هذا نص صريح على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يجتمعون على التلبية أي التلبية الجماعية، بل كل إنسان يلبي نفسه ويبكي لنفسه. وفيه أيضا إشارة من البخاري ومن الحديث إلى أن التلبية إنما تكون في حال السير بين المشاعر من مكة إلى منى ومنى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى إلى جنة العقبة. وهذا ما اختاره، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال لا تكون التلبية لحال يعني ما دمت مستقرا في منى أو عرفة فلا تلبي، إنما تلبي إذا توجهت ومشيت. فالتلبية تحتاج إلى حركة، كيف تقول لبيك اللهم لبيك وأنت جالس؟ فشيخ الإسلام رحمه الله يستدل بمثل هذه الأحاديث وبالمعنى على أن التلبية إنما تكون لمن يلا عبد الله بفضل لمن
للذي يسير، كيف يلبي وهو جالس؟
أي للذي يسير. وذهب بعض العلماء إلى أنه يلبي ولو كان جالسا ولو كان قارا، واستدلوا بعموم فلم يزل يلبي حتى رمى جمة العقبة، لكن هذا الذي قاله يحكي سير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مزدلفة إلى منى، فيقول لم يزل يلبي حتى رمى جمة العقبة. لكن مع ذلك لا ينكر على من سمع شخص، نعم لا ينكر على من سمع يلبي وهو مقيم مستقر، جمعة.
أحسن الله عليك. بعد طلبة العلم إذا رأوا أحد من الناس خارج السنة مثل إذا شرب قائم مثلا قالوا من يشاقق رسول الله بعد ما تبين له الهدى، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ترك طلب عن سنتي فليس مني، فهذا صحيح شيخ؟
لا مو صحيح. إذا راضي رغبة مطلقة عن سنة الرسول فنعم يكون كافرا، أما في بعض الجزئيات فلا يكون كافرا. وهذا رأيته في جماعة من الإفريقيين متشابهين جدا جدا، كل واحد يقول أنتم كفار ما وش العلم، ولهم مختلفين هل المصلي يضع يديه على صدره أو يرسل. الذين يقولون يرسل يقول هذه السنة، وأنت إذا ضمنت ضربت عن السنة فلست من الرسول، ومن ليس من الرسول فهو كافر.
سبحان الله.
والثاني كذلك بالعكس، مشاجرة قوية في منى حتى جاء مدير التوعية وتكلم معهم وخوفهم بالله وقال هذه مسألة السنة، إن فعل إنسان يثيب وإن تركها فلا إثم عليه. واستدلوا بهذا الذي قال عبد الرحمن جمعة، من رغب عن سنة فليس منه، وهذا غلط غلط عظيم. نعم
شيخ بارك الله فيك. الحديث التي فيها